الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 33 من كتاب التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان أو من ضمة. عناكب أنواعها 8، منها الرتيلية ذات سم عادية، وليتها في رأسها 8، من العيون انظر تراها بادية، وقوتها في دهرها الذباب، يصيدها في أمره عجاب، ومن أعاجيب الدنى الحرباء، ونوعها من وزغ حدباء، في ذاتها أشبهت السميكة، وعينها تدور كالفليكة، تديرها لسائر الجهات، تقلبها في الدهر للممات، لسانها نحو الذراع تخرجه، تخطف باعوضا لفم ترجعه، تخضر تسود بلون الشجرة، تشبه غصنا قد زهي بالثمرة، تفعل هذا توهم البعوضة بأنها غصن بها غضوضة، كألف لون وبها جاء المثل، كأنه الحرباء يمشي بالحيل، وخمسة ميتتها مأكولة، الحوت والجنين والمقتولة، بضغطة أو نبلة في الخاصرة، إن ند أو كانت رد الحافرة، وميتة ببندق وقيد، إن لم يذك ذلك المصيد، ورمي ما في غالب يموت، ببندق تحريمه ثبوت، وفي الأصح ميتة من دود، معمار بي فيه بلا مزيد، إن عسر التمييز كله أو سهل، وبعضهم بشرط عسر قال كل، أنفحة من ميتة تنجست، وجبنة شدت بها قد نجست، وأنها عند أبي حنيفة طاهرة ولو تكن من جيفة. قال: وفي الشرح مما لم نذكره في الدرس السابق، حمار قبان له صنيمة. حمار قبان، قال النووي في التحرير: هي دويبة وقبان فعلان من قبة، لأن العرب لا تصرفه. يا عجبا لقد رأيت عجبا، حمار قبان يسوق أرنبا، خطبها يمنعها أن تذهبا، فقالت ادفني، فقال مرحبا. يقال في المثل: أذل من حمار قبان أو قبان. نوع ضامر البطن غير مستدير، والناس يسمون أبو شحيمة، يألف المواضع الندية، والظاهر أنه من صغار حمار قبان، ولعله بعد أن يأخذ من الكبر، وأهل اليمن يطلقون حمار قبان على دويبة فوق الجرادة من نوع الفراش. وأما الخنفساء معروفة، وهي بفتح الفاء ممدودة الأنثى، خنفساء. وقال ابن سيدة: الخنفساء دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح، والأنثى خنفسة وخنفساء وخنفساء، تتولد من عفونة الأرض، وهي طويلة الظمأ، وبينها وبين العقرب صداقة، ولهذا يسميها أهل المدينة الشريفة جارية العقرب. وهي أنواع منها الجعل وحمار قبان وبنات وردان والحنطب، وهو ذكر الخنافس. ويقال بأن الحنطب ذكر من الجراد، وقال الخليل: الحناطب الخنافس. وأنشد لحسان بن ثابت: أبوك أبوك وأنت ابنه، فبئس البني وبئس الأب، وأمك سوداء نوبية كأن أناملها الحنطب، يبيت أبوك لها مردفا كما سافد الهرة الثعلب. حكمها على الخلاف في معرفتها سيكون القول فيها، فإن كانت من الخنافس فهي مثلها، وإن كانت من الجراد فلا حكمها، والله أعلم. وأما الحرذون بكسر الحاء بالدال المعجمة، دويبة شبيهة بالضب، وقيل هو ذكر الضب لأن له ذكرين مثله، وهو من ذوات السموم، يوجد في العمران المهجورة كثيرا، له كف ككف الإنسان، مقسومة الأصابع إلى الأنامل، وجلده لا برص فيه بخلاف سام أبرص. والحق أنه غير الورل خلافا لعبد اللطيف البغدادي. حكمه تحريم الأكل لأنه من ذوات السموم. أقول إن كان كما يقولون أنه ذكر الضب فهو حلال إذ لا تفريق بين ذكره وأنثاه في الحرمة، والله أعلم. لكن في القاموس أنه يطلق على ذكر الضب ودويبة أخرى. والعضاية العضاءة بالضاء المعجمة المفتوحة والمد، دويبة أكبر من الوزغة، ويقال في الواحدة عضايا أيضا والجمع عضاء وعضايا. قال عبد الرحمن بن عوف كمثل الهر يلتمس العضايا. وقال الأزهري هي دويبة ملساء تعدو وتزور كثيرا، تشبه سام أبرص إلا أنها أحسن منه، ولا تؤذي، وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل، وهي أنواع كثيرة منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر، وكلها منقطة بالسواد، وهذه الألوان بحسب مساكنها. ومن خرافات العرب قالوا إن السموم لما فرقت على الحيوانات احتبست العضاءة عند التفرقة حتى نفذ السم وأخذ كل حيوان قسطه منه على قدر السبق إليه، فلم يكن لها فيه نصيب. ومن طبعها أنها تمشي مشيا سريعا ثم تقف، ويقال إن ذلك لما يعرض لها من التذكر والأسف. إذن عرفناها، كاننا نسميها في البلاد الحلمة. أيش سموها أنتم أخ منصور؟ الحلمة، يعني فوق الوزقة وقريبة من الحرباء، لكنها ملساء من فوق وملساء من تحت، وتمشي وتقف. سحلحلة، سحلية، بعضهم يسموها سحلية. يقولون عندنا في البلاد يقولون فيها سم كثير، ولذلك سلط الله عليها النسيان، فتأتي إلى الإنسان وتنسى لماذا أتت، هكذا يقولون. وهنا يقول أنها تتأسف لأنها لم تأخذ من السم. الحكم محرمة الأكل. قال أقول هي معروفة عندنا، وهي في لهجة بلدنا تسمى البرمة، كأن ذيلها مقطوع ومحروق. شحمة الأرض دويبة إذا مسها الإنسان تجمعت وصارت مثل خرزة. وقال القزويني إن شحمة الأرض تسمى بالخراطي، وهي دودة طويلة حمراء توجد في المواضع الندية. من طلي بشحمها لم تضره النار ولو دخل فيها، وإذا أخذت شحمة الأرض وجففت وسقي منها قدر درهم المرأة التي تعسرت ولادتها فإنها تلد من ساعتها. وللقزويني إذا شويت وأكلت بالخبز فتتت الحصى من المثانة وتجفف وتطعم لصاحب اليرقان فإنها تذهب صفرته. ورمادها يخلط بدهن ويطلى به رأس الأقرع، ينبت الشعر ويزيل القرع. قال حكمها غير مأكولة لأنها من الخبائث. قلت هذا الوصف يخالف ما تقدم من أن شحمة الأرض هي العضاء، فالله أعلم. الصحيح إذا كانت كما وصفناها ما أظن تصل إلى الحرمة، فمن استطاع أن يعرفها ويتداوى بها فأمر طيب. إن كانت من ذوات النفس السائلة لابد أن تذبح، وإن كانت مما لا نفس سائلة حتى ولو ماتت. وأما الطحن هي دويبة تشبه أم حبين، يجتمع إليها الصبيان ويقول اطحن لنا فتطحن بنفسها الأرض حتى تغيب فيها. وقال في التبيان وهكذا تجتمع صبيان العرب إلى أم حبين ويقولون أم عريف انشري برديك، إن الأمير غاضب عليك وضارب بالصيط صفحتيك، فتنشر برداها وتقوم على رجليها، انتهى. ثم قال الوحر، وألحقوا بنوع سام وحرة، أي أن الوحر ألحقوه بنوع سام أبرص في الشكل والحكم وهو كذلك. قال المصنف الوحر بفتح الواو والحاء المهملة والراء. قال الصيدلين في كتاب اللعان من شرح المختصر في قوله انظروا فإن جاءت به كأنه وحرة، أن الوحر دويبة كالوزغ، فيها غبرة تلتصق بالأرض، ومنه يقال وحر صدره علي، يشبهون لسوق الضغن والحقد به، انتهى. وفي المعجم الوسيط لا تطأ شيئا من الطعام أو الشراب إلا سمته، ولا يأكله أحد إلا مشى بطنه وأخذه قيء وربما هلك، وهي بيضاء منقطعة حمرة، وهي قدرة عند العرب لا تأكلها. وأما العناكب قلنا هذا شروع منه في الكلام على العنكبوت وأنواعه، وقد ذكر الله العنكبوت في القرآن في سورة سميت باسمه، قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا المثل ضربه الله للمشركين الذين يدعون أصنامهم من دون الله، وهو أنواع منه الرثيلة، نوع من العناكب، وتسمى عقرب الحيات لأنها تقتل الحيات والأفاعي انتهى. وقال أبو عمر وموسى القرطبي الإسرائيلي: الرثيلة اسم يقع على أنواع كثيرة من الحيوان، وقيل إنها 6 أنواع وقيل 8، وكلها من أصلاف العنكبوت. وذكر حذاق الأطباء أن أعظم هذه الأنواع شراً المصرية. أما النوعان الموجودان في البيوت في أكثر البلاد فهما العنكبوت ونكايتهما قليلة. وأما بقية الأنواع الأخرى من الرثيلة فإنها توجد غالباً في الأرياف، ومنها نوع له زغب، وأهل مصر يسمونه أبا صوفة. ونهش هذه الأنواع كلها قريب من لسع العقارب. وأما الحرباء تسمى أبو خجادب وأبو الزنديق وأبو الشقيق وأبو قادم، ويقال له جمل اليهودي. قال القزويني رحمه الله في كتاب عجائب المخلوقات: لما كان الحرباء خلقا بطيء النهضة وكان لابد له من القوت، خلقه الله على صورة عجيبة، فخلق عينيه تدور إلى كل جهة من الجهات حتى يدرك صيده من غير حركة في يديه ولا قصد إليه، ويبقى كأنه جامد أو كأنه ليس من الحيوان. ثم أعطي مع السكون خاصية أخرى، وهو أنه يتشكل بلون الشجر التي يكون عليها حتى يكاد يختلط لونه بلونها، ثم إذا قرب منه ما يصطاده من الذباب وغيره أخرج لسانه ويختطف ذلك بسرعة كلحوق البرق، ثم يعود إلى حاله كأنه جزء من الشجرة. وخلق الله له لسانه بخلاف المعتاد ليلحق ما بعد عنه 3 أشبار ونحوها. والحرباء أكبر من العظايا، وهي تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت، وتتلون بحر الشمس كما قال الغزالي، ألوان مختلفة، معروف الحرباء عند أغلبكم. قال في الروضة: إنها أنواع من الوزق غير مأكولة، لكن مقتضى ما قاله الجاحظ والجوهري من أنها ذكر أم حبين أنها تؤكل، لأن أم حبين مأكولة، لكن قالوا إن الحرباء من ذوات السموم فيكون هذا علة تحريمها، إلا أنها نوع من الوزغ. الأمثال: قالوا فلان يتلون تلون الحرباء يضرب لمن لا يثبت على حال، وقالوا أجود من عين الحرباء وأحزن من الحرباء، والحزم الاحتراس والنظر في الأمر قبل الإقدام عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر الحيوانات المفردة، ونشرع بعدها في ذكر أحكام عامة متعلقة بما نحن في صدده، نسأل الله العون والسداد، يعني سيأتي إلى أحكام الميتات ونحو ذلك. قال: المأكول من الميتات. يذكر هنا 5 من الميتات مأكول، مع أن الله يقول: حرمت عليكم الميتة، على ما تقدم في أول الكتاب، وهذه 5 مستثناة بالدليل. أما الحوت فقد تقدم الحديث: أحلت لنا ميتتان. الثاني الجراد، ودليله ما تقدم. 3 وأما الجنين فقد تقدم أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، على ما تقدم. 4 ما ند من المأكول فرمي بسهم كما تقدم في الذكاة. 5 ميتة الدود الذي يكون في المأكول من الطعام، على ما يأتي وما ربي من الدود في الطعام. قوله: وميتة ببندق وقيدة، الوقيدة هي التي تقتل بالضرب ونحو حتى تموت. قوله: إن لم يذك ذلك المصيد، يريد به أنه إذا تمكن من تذكيته وما زالت فيه حياة فإنه حلال على ما تقدم، لكن يريد بالبندق هنا ليس السلاح المعروف الآن. البندق عبارة عن كرة صغيرة تستخدم فيما أخبرنا في بلاد أوروبا، قبل أن يذبحوا العجل أو البقرة يضربون به رأس العجل في هذا المكان فيسقط مغشيا عليه عند ذلك، أو يموت فيذبحون فبعد ذلك يكون ميتا، لا يذبحونه من الأوداج. وأما الدود الذي في التمر والذي في الفواكه حلال لأن له حكمها، وقد يتعصر التحرز منه. قال الراجز: قد أطعمتني دقلا حوليا مسوسا مدودا حجريا. والدود أيضا صغار الدود. والدود أنواع كثيرة، يدخل فيها الأساريع والحلم والأرضة، ودود الخل والزبل، ودود الفاكهة، ودود القز، والدود الأخضر، الذي يوجد في شجر الصنوبر وهو في القوة والفعل كالدراريح، وكله معروف. وأما دود القز فيقال له الدود الهندية، وهي من أعجب المخلوقات، وذلك أنه يكون أولا بزرة من قدر حب التين، ثم يخرج من الدود عند فصل الربيع ويخرجون منه الحرير. دود القز يخرجون منه الحرير. وللعلماء في هذه المسألة 4 مذاهب. الأول إباحة أكل الدود المتولد من الفواكه والخضار بشرطين: الأول أن يكون مع الطعام حيا أو ميتا، أن يؤكل مع الطعام حيا أو ميتا، فإن أكل مفردا حرم. الثاني أن لا يغير طعم الطعام أو لونه أو ريحه، إن كان مائعا فإن غير شيئا لم يجز أكله، وهذا القول هو مذهب الشافعي والحنابلة. وزاد الحنابلة شرط ثالث، وهو استطابة الأكل له وعدم الاستقدار. أما الدود والسوس يؤكل، فأحيانا يكون السوس بين الدقيق يتعصر إزالته، وإتلاف الدقيق يتعصر، لا سيما مع أصحاب الجدة أو القلة، عند ذلك لا بأس. وأما القول الثاني، الدود المتخلق من الفاكهة وسائر الأطعمة يجوز أكله مع الطعام حيا أو ميتا ما لم ينفرد عن الطعام. وأما ما يتخلق منه كسوس الفاكهة ودود المشمش والجبن فإنه يجوز أكله مع الطعام مطلقا حيا أو ميتا. وإذا وجد الدود حي داخل الطعام جاز مثل دود الفاكهة والسوس أكلها مع الفاكهة، بشرط أن ينوي ذكاتها، هذا شرط غير معتبر، لأنها أصلا ليست من ذوات النفس السائلة، الدود ليس من ذوات النفس السائلة. القول الثالث، لا يؤكل الدود المتولد من الفاكهة وسائر الأطعمة، وهو قول بعض المالكية، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. القول الرابع، جواز أكل الدود المتولد من طعام بشرط أن لا تنفخ فيه الروح، فإن نفخ فيه الروح لم يحل أكله، وهذا مذهب الحنابلة. وأما الأنفحة نؤخر الكلام فيها إن شاء الله إلى الغد. الأنفحة يعرفها أهل الصاب الذين يعملون الجبن، الذين يعملون الجبن يعرفون الأنفحة. من هو يعمل الجبن في بلده عندكم؟ من هو يعمل الجبن في بلده؟ يعمل الجبن عندكم؟ كيف يفعلون حتى يصير جبنا؟ خلط عليك، يعني أنت عندك يعني معلومة عامة حتى يا شيخ منصور. صغار الغنم يعني خصوصا التي حديثة الولادة، ويستخرجون من بطنها بعض الأشياء، يعني مثل هذه الأمعاء، يعني أشياء صغيرة في الأمعاء، فعند ذلك يضعون اللبن ويضعون معه شيء من ذلك فيتجمد ويصير جبن. على يعني اللباه، ويصلح اللباه هكذا بدون خلط. اللبا عند الولادة يأتي من البقرة، هذا يذبحون الصغير الغنم أو صغير البقر حديث ولادة، ثم ليس من لحمه، ينظرون شيء في بطنه مع الأمعاء وحول الأمعاء، ثم يحلبون البقرة ويضعون بينه من ذلك الصغير الذي أخذ من بطن الجدي الصغير، فيتجمد ويصير جبن. الأنفحة نعم، هذا هو، حتى أن الخلاف في الأجبان بسبب هذا، إن كان مأخوذ من ميتة فبعضهم يلحقه بالميتات ويحرم أكله.